نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء المبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله سبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
أم محمد من الرياض أرسلت بمجموعة من الأسئلة، وكتبت الحقيقة هذه الأسئلة بأسلوبها الخاص. السؤال الأول تقول فضيلة الشيخ في سؤالها: ما حكم الذهاب إلى المشعوذين لفك السحر أو إخراج الجني، ويدعي بعض الناس بأنه لا يشفى إلا بذلك، وجهونا في ضوء هذا السؤال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سؤال الأخت عن الذهاب إلى المشعوذين ونحوهم، لا شك أن هذا لا يجوز. وأما قولهم أنه هذا ما يشفى إلا بهذا، فهذا ما هو صحيح. ولكن إذا عرف الإنسان أن هذا مشعوذ، وأنه أو أنه يستخدم الجن، أو أنه يستخدم شيئا يستعمل شيئا من السحر، فهذا لا يجوز، لا يجوز الذهاب إليه. وهذا كثير من الناس يدعون هذه الدعوة، وأن هذا علاج، وأنه ما يشفيه إلا هذا الشيء، وهم إنما هم يقصدون بذلك الاستيلاء على أموال الناس وأخذ ما عندهم في مقابل شعوذتهم أو استخدام الجن لهم. فهؤلاء إذا عرف الإنسان أن هذا هو فعلهم، بمعنى أنه يستخدم الجن أو يستعمل الطلاسم أو يستعمل الكهانة أو مثل هذه الأمور، لا يجوز له يذهب إليهم، ولأن هذا فيه وعيد شديد. متى كاهنا يقول أنه فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما، ففيه خطر عظيم. فالمشعوذين هذا ينبغي التحذير منهم، وينبغي اجتنابهم، وينبغي أيضا إعلام المسؤولين عنهم من أجل ما يضرون الناس، لأن هؤلاء يضرون الناس لا ينفعونهم، وإنما هم يأكلون أموالهم بالباطل وهم لا ينفعونهم بشيء. لكن لو إنسان مثلا بعلاج بأدوية يعالج مثلا، أو بقراءة من القرآن يتلوها عليهم ويجعل فيها إن شاء الله خير وبركة وشفاء، وننزل يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فإذا كان بهذه المثابة فلا بأس. أما ما يفعل بعض المشعوذين، يعملون البخور ويعمل كذا والزيوت، ويجيب لنا زيت ويجيب لنا كذا ويعمل كذا، هذه الأمور هذه، ويستولون على أموالهم، هذا ما ينبغي للمسلم أن يتيم، بل يبتعد عنهم ويحذر عنهم، هذا الواجب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول أم محمد أيضا من أسئلتها فضيلة الشيخ: ما حكم تغطية المرأة لوجهها من إخوة زوجها، وهل يجوز لها أن تكشف عليهم لأنهم يسكنون في منزل واحد؟
لا، ما يجوز، لأن أخ الزوج ليس بمحرم، فلا يجوز لها أن تكشف، يجب عليها أن تتستر. وهؤلاء أخ الزوج أو مثلا عمه أو ابن عمه، هؤلاء أشد ضررا من غيرهم. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أنه يدخل مثلا الرجل على زوجة الرجل يكون قريبه أخوه ولا ابن عمه ولا كذا، هل يجوز؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وهو يسمى الحمو، يعني قريب الزوج، هذا حمو بالنسبة للزوجة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فلما سأله قال: الحمو. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألحم الموت، هذا أشد من غيره، هذا الذي ينبغي البعد منه، وينبغي ألا تجالسهم ولا تسمح لهم أن يدخلوا عليها والبيت ما فيه محرم، ما فيها زوجة ولا أحد من محارمه، فهذا ما ينبغي، وتحرص أنهم ما يدخلون عليها وهي وحده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فهذا فيه خطر، ولذلك النبي قال هذا الموت، يعني هذا أشد بكثير من دخول إنسان أجنبي، لأن الأجنبي يتهم، وهذا القريب قد يدخل ولا أحد يسأل عنه، ولا قد يحصل المنكر أكثر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذا قال: الحمو موت. والحمو هو اللي قريب، مثلا أخو الزوج، أو مثلا عم الزوج، هو القريب من قرابة الزوج، فهذا ما ينبغي أن يدخل على المرأة، ولا ينبغي هي أن تكشف وجهها لهؤلاء أو تجلس معهم وتحدث معهم بدون سبب.
جزاكم الله خيرا. تقول السائلة أيضا من أسئلتها فضيلة الشيخ: كيف تتحقق التقوى لله عز وجل؟
التقوى هذا أمر خفي في القلب، إذا خاف الرجل من الله سبحانه وتعالى اتقاه، والتقوى هو بفعل المأمور، إذا فعل ما أمر به من المحافظة على الصلاة، محافظة على الزكاة، محافظة لسانه، وبره بالوالدين، وبعده عن الغيبة، وبعده عن النميمة، هذا تقوى الله سبحانه وتعالى. تقوى الله اجتناب معاصيه والعمل بطاعته، فإذا عمل بطاعة ربه واجتناب معاصيه فهذه هي التقوى. والتقوى هو شيء حسب الإنسان بقلبه، يتقي كأنه لو أراد أن يفعل منكر أنه يرى أن العذاب ينزل إليه، فيتقي هذا بالبعد عنه وعدم قربانه، فهذه هي التقوى. التقوى لأن التقوى في الأصل أنك تجعل شيء وقاية، فأنت الآن خايف من الله وتخشى من عقابه، فالوقاية اللي تقيك من عذاب الله هي طاعته وامتثال أمره والبعد عن معصيته وعن قربانها، هذه هي التقوى. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يجعل لكم فرقان، يجعل لك ما تفرق فيه بين الحق والباطل، فرقان تعرف ما ينفعكم وما يضرك، فهذا التقوى من أفضل الأعمال، أسأل الله الكريم. وإذا اتصف العبد بالتقوى فلا خوف عليه، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمتقي هذا حافظه الله سبحانه وتعالى، يحفظه في نفسه، يحفظه في ولده، يحفظه في أهله، يحفظه في ماله، يحفظه من كل شيء إذا حقق التقوى. وهذا هو التقوى، يراقب الله سبحانه وتعالى في أي مكان، يعرف أن الله يراه وأن الله مطلع عليه، هذا التقوى، هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا علم أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه ويرى في أي مكان، اجتنب معصيه خوفا منه وطاعة الله، هذه هي التقوى.
هل للتقوى مراتب فضيلة الشيخ؟
ما في شك تفاوتون فيها الناس.
نعم.
فيه تفاوتون، من كان أعظم تقوى لله وأشد تمسك مثلا بعبادات وطاعة ربه ما في شك حقه من غيره، يتفاوتون في التقوى، يتفاوتون بالإيمان، يكون الإنسان قوي إيمانه، قد يكون الإنسان ضعيف إيمانه، فكل ما كان أتقى لله فهذا أقوى تقوى. أنا
جزاكم الله خيرا. السائلة ها عين من محافظة بلجرشي تقول في سؤالها: جدتي كبيرة في السن وتصلي وهي جالسة مع أنها ليست بمريضة وتمشي على قدميها وهي في كامل صحتها الجيدة، وإذا أخبرناها بأن تصلي واقفة غضبت علينا، ماذا نفعل معها فضيلة الشيخ؟
ولا يجوز لأي أحد أن يصلي جالسا وهو يستطيع القيام، لأن الشرط الصلاة من شروطها القيام، ولأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الرجل المسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر. فلا بد أن القيام شرط ما تصح الصلاة من إنسان جالس أو قاعد وهو يستطيع القيام. لكن قد تكون المرأة أنها كبيرة السن نعم وقد يكون يتعب فهي أدرى بنفسها. أنتم عليكم أن تقولون ما يجوز تصلين ما تجوز الصلاة من اللي له قدرة على القيام إلا بالقيام. فإذا أخبرتوها بهذا هذا اللي عليكم لأنها كون مثلا ما تستطيع وكذا هذا شيء خفي قد هي ما تستطيع. أحيانا يكون إنسان قوي لكنه إذا وقف يحصل عنده دوران ويحصل عنده. فالمقصود إذا كان ما لها عذر فينبغي أن ينكر عليها ويشدد عليها إنكار وتخوف بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذه قدرته فلا شيء عليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صل قائمة فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فارجة. لكن ينبغي إذا علموا أنها قادرة أن ينكروا عليها ويشددوا عليها الإنكار على أن تصلي. وإذا ما فعلت ما بيدي يمشي.
أحسن الله إليكم. السائلة أيضا من محافظة بلجرشي هاء عين تقول أنا في المدرسة عندما أجيب إجابة خاطئة في المدرسة تتخذ المعلمة من الوقوف فترة طويلة عقابا لنا ولزميلاتي، فبماذا تنصحون المعلمات اللاتي يستخدمن هذا الأسلوب مع الطالبات مأجورين؟
والله المفروض إن المدرس كالطبيب يراعي أحوال الطلبة، ولا مجرد ما يخطئ الإنسان يروح يعاقبه. هو ما لو كان عالم ما جاء، هو ما جاء ليتعلم، يصيب ويخطي. فشجعه على الصواب وبين له الخطأ. وينبغي أن تكون الصلة بين المعلم وبين طلبته أن تكون طيبة. وإذا عملهم بالقسوة وما عملهم بهذه الأمور قد لا يستجيبون له وقد لا ينتفعون منه. فينبغي للمعلم أن يحاول أن يتحبب إلى طلبته وأن يحاول يشجعهم. فإذا رأى منهم تقصير بيّن لهم أن هذا قصور وأن هذا ما ينبغي لكم وأنتم طلبة علم وأنتم كذا وكذا وينهأهم عن هذا. وإذا رأى منهم مثلا تقدم وتحصيل وتنبه للمرور شكرهم على هذا وأثنى عليهم، لأن التشجيع له أثره. والعكس بالعكس، ربما أن الإنسان يصيب 10 مرات أو كذا ثم يخطي مرة أو مرتين ويوبخه وكذا هذا يحطمه ويضيعه. فهذا ما ينبغي أن يفعل، هذا مجرد التوجيه والكلام يكفي. أما التوقيف كونه يوقف ويعذب هذا ما ينبغي. الأولى ترك مثل هذه الأمور، وإن كان يستعملها بعض الأساتذة لكن ما ينبغي أن يستعمل هذا.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة تقول توجد مشاكل بين بنات عمي وإحداهن تكلمت في الأخرى، فقمت أنا ونقلت الكلام لها وندمت على ما قمت به، فبماذا تنصحونني مأجورين؟
هذا الآن أنت قد شعرت بأن هذا خطأ وندمت على هذا، ولا شك أن هذا خطأ عظيم وفيه من أسباب الفرقة، ويترتب عليه مشاكل عظيمة من العداوات والبغضاء. ولكن ما دام الأمر ذهب وانقضى فعليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والعزم على أن لا تعودي لمثل هذا العمل. لابد من العزم، أن نستعزمين عزما قوي على أن لا تعودي لمثل هذه الأمور. وأما ما مضى فتستغفرين الله سبحانه وتعالى وتتوبين إليه. ولأنه ورد أن هذا ما يعذب به العبد في قبره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين هو وأصحابه، والنبي عليه الصلاة والسلام يطلعه الله على ما يشاء من أمر الغيب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إن صاحب هذا القبرين يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهم فكان لا يستنزه من البول، فربما صلى في ثيابه غير واكتملت الطهارة أو بدنه، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة ينقل الكلام من شخص مثل هذا الفعل، وهذا يعذب به العبد في قبره. فعلى المسلم الابتعاد عن هذه الأمور. وما السائلة نفسه فهي ينبغي لها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتعزم أن لا تعود لمثل هذا، وإن شاء الله الله يقبل توبة التائبين ويعفو عنها إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. رسالة أخرى وصلت من المنطقة الجنوبية، أختكم في الله عين ميم سين، تقول: فضيلة الشيخ، هل يجوز للحائض والنفساء أن تتحصن بالأذكار، وكم تتحصن في اليوم والليلة؟
نعم، لها أن تتحصن بالأذكار الواردة والأدعية، ولو كانت حائض أو نفساء فلا بأس تتحصن بهذا، لأن لمنهي عنه قراءة القرآن. أما مثل هذا تقرأ الأوراد، حتى ولو قرأت مثلا، لو صادفت آية فلا بأس أن تقرأها من باب التحصن، ومن باب مثلا قراءة الولد الذي هو، وهو الولد يكفي أول النهار وآخر النهار بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب، يحصن الإنسان نفسه. ولا بأس أنه باستمرار أي وقت كل وقت يستعيذ بالله سبحانه وتعالى من كل شر ويستعيذ به من الأعداء، ليس له وقت محدد، لكن هذين الوقتين ما ينبغي يترك، بعد صلاة الفجر في أول النهار وفي آخر النهار يتحصن الإنسان بالأدعية ويسأل الله سبحانه وتعالى ويبتهل إليه بالأدعية الوالدة في مثل هذه الأمور. وكذلك أيضا لو كان بعض الآيات، لأنها إذا ما قصدت التلاوة وإنما قصدت بها الدعاء فلا بأس بذلك.
تقول فضيلة الشيخ: قرأت في كتاب عن السور، فقرأت عن سورة آل عمران بأن من قرأها تصلي عليه الملائكة حتى تغيب الشمس، وقرأت في كتاب أيضا فضل سورة ياسين بأن من قرأ سورة ياسين كتب الله له بقراءتها كأنه قرأ القرآن 10 مرات، ما صحت هذه الأحاديث؟
هذه الأحاديث أكثر العلماء ما يصححونها.
أحسن الله إليكم. من أسئلتها تقول: هل يجوز لي أن أقول أذكار الصباح والمساء عن والدتي وعن بقية الأسرة، علما بأنهم لا يقرؤون ولا يكتبون؟
لا بأس بذلك، لكن تدعون تدعي لهم، تدعو لهم بالدعاء، والذي يستطيع أن يقرأ تلقنه الدعاء تلقين، تقول قل كذا وكذا، الذي يستطيع فهذا أولى. أما الصغار لما هذا ينبغي أن تقرأ عليهم الورد، تقرأ مثلا سورة الإخلاص، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وتنفث عليهم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، لأن النبي كان يرقى الحسن والحسين، وكذلك أيضا يدعو لهم في الصباح وفي المساء وعند النوم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ عليهم شيئا من الآيات. فلما أنزل الله سبحانه وتعالى قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كان يقتصر على هذا، يقرأ عليهم قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يقرأ عليهم لأجل حمايتهم عند نومهم وعند يقظتهم، فهذا لا بأس أن تفعل هذا. أما الإنسان الذي يستطيع تلقنه يقرأ القرآن، تلقنه القراءة ويقرأ. نعم.
أحسن الله إليكم. من أسئلة السائلة من المنطقة الجنوبية تقول: هل صحيح بأن من أصابته العين وسلك طريق العلاج ليس له أجر كالذي يصبر ويحتسب يا شيخ؟
لا، إن شاء الله على أجر، لكن اللي يصبر ويحتسب اتكالا على الله واعتمادا عليه وتسليما لقضاء الله وقدره، فلا شك أن هذا أفضل، يتوكل على الله واعتمد عليه، لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. لكن فعل الأسباب لإزالة مثلا هذا المرض أو هذا الوساوس، لإزالة فعل الأسباب لها لا بأس بذلك. النبي يقول: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام، فإذا تستعمل فيها الشيء المباح لا بأس بذلك. أما الذي يقوى على الاعتماد على الله والتوكل عليه ولا يتضجر، ولا مثلا إذا فاته الأمر يندم على هذا ويقول لا أنا لو فعلت وما فعلت، هذا أجر عظيم. إذا توكل على الله سبحانه وتعالى واحتسب الأجر والصبر، هذا ما في شك له أجر. لكن فعل الأسباب مأمور بها، والنبي قال تداووا ولا تتداووا بحرام.
تقول: إذا قصت المرأة شعرها وذلك بسبب إصابتها بالعين، فهل عليها إثم وهي لا تقصد التشبه بالكفار، إنما الضرر الذي أصابها.
لا، هذا لا بأس، إذا كان لسبب من الأسباب فلا شيء عليها. إذا ما قصد بذلك مثلا مثل ما ذكرت أنا، ما قصدت التشبه ولا، لا إن شاء الله ما عليها، فلا نوع من العلاج، والعلاج مأمور به. نعم.
تقول: سمعت بأن نساء المصطفى صلى الله عليه وسلم قد قصصنا من شعورهن، لماذا فعلنا ذلك؟ وهل هذا صحيح؟ وهل قيامنا بقصنا من شعورنا من الأمام أو من الخلف، إذا كان القص من الشعر هذا في حياتنا، هل في ذلك بأس؟
لا، ما في بأس إذا قصد التخفيف، مثلا ربما أنه مثلا يكون الشعر كثيف ويآذي المرأة وخففت منه، فلا بأس بذلك، لكن ما ينبغي أن تحلقه وتتشبه بالرجال بهذا، أو مثلا تعمل شيء تقليدا لغيرها، ولا سيما مثلا تقليدا للكفار، فهذا يحرم. إذا كان تشبه بالكفار فهذا يحرم، إذا لم يكن فيه تشبه وإنما فعلت هذا من أجل أن يخفف عليها مؤونة الرأس، فهذا لا بأس. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم معاذ من الرياض تقول: بأنني أحب العلماء في الله، فهل أكون ممن أحب في الله؟ وإنني والله أبغض في الله حتى ولو كان من أقرب قريب لي، وجهون في ذلك مأجورين.
نعم، لا شك هذا من الأمور المهمة، الحب في الله والبغض في الله. فإذا كانت تحب أهل الخير هذا دليل على أن فيها، وتبغض أهل الشر فهذا دليل على أن فيها خير، وهذا من أفضل الأعمال. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه قوله: الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. فأوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. فإذا كان هذا الفعل إنما هو طاعة الله ومحبة في الله سبحانه وتعالى، فهي على أجر عظيم، وهذا يدل على قوة إيمانها إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. تقول معاذ: الشيخ محمد حفظكم الله، إنني رأيت الرسول أكثر من مرة، فهل أكون ممن يرى الرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة؟ وأين نراه في الجنة جعلنا الله وإياكم من أهلها؟
آمين آمين. الرؤيا، النبي أخبر أن الرؤى إنها ثلاثة أنواع، ما كل رؤيا تكون رؤيا صحيحة. وأما رؤية النبي عليه الصلاة فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من رآه في النوم فكأنما رآه في اليقظة، لأن الشيطان لا يتشبه بالرسول عليه الصلاة والسلام. لكن أحيانا يظن أن هذا هو الرسول أو كذا، وليس كذلك. فإذا كان الرؤيا، إذا رأى المرء النبي عليه الصلاة والسلام ورآه على أوصافه التي جاء وصفها في صفته عليه الصلاة والسلام وفي سيرته وبيان صفاته، وإذا رأها على هذه الصفة، فهذا قريب تكون إن شاء الله رؤيا حق. وإلا أحيانا قد يكون يتخيل شيء، وقد يكون مثلا في نفسه مثل هذا الشيء ويتمنى أن يرى، ثم مثلا يرى في النوم وهو ما يوسوس به، ما يتوسوس به نفسه، فقد يحصل هذا. لكن إذا كانت العلماء يقولون قد يرى الإنسان ويشبه له، لكن إذا كان رأى رؤيا على أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه إن شاء الله رؤيا حق، ومن رآه في الدنيا إن شاء الله يرى في الآخرة، والرؤيا في الآخرة إنما هو في الجنة إن شاء الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله السبيل، عضو هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة. شكرا لفضيلة الشيخ على ما تفضل به من إجابة الإخوة والأخوات، وشكرا لكم أنتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم عبد الكريم بن صالح المقرن، تنفيذ عبد الرحمن بن عبد الله العبيدي.